بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن، سورة الكهف، قال رحمه الله: ومن أول سورة الكهف ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول. ففعلوا فقالوا: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم، فإن لهم حديثا عجيبا. وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وسلوه عن الروح فأقبل فقال: جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فسألوه عن الثلاث فقال: أخبركم، ولم يستثن. فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبرائيل، فشق ذلك عليه حتى جاءه بالسورة فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه العزيز للتدبر والتفكر والاتعاظ به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتذكر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، والأمة في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله عز وجل، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الذي أمروا باتباعه، ولأن القرآن به عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وأجل العلوم والفنون وأشرفها هو علم التفسير، الذي هو تبيين لمعاني كلام الله عز وجل. ولا بد في كل فن من فنون العلم أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، لأجل أن يكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وقبل أن نعلق على ما ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يتعلق بالفوائد المستنبطة من سورة الكهف، نذكر مقدمة تتعلق بالتفسير، فنقول: أولا، التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وأما اصطلاحا فالتفسير هو بيان معاني كلام الله عز وجل. ثانيا، حكم تعلم التفسير. تعلم التفسير واجب، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل أن الحكمة من إنزال القرآن التدبر والاتعاظ. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، وإذا لم يحصل ذلك، أعني التدبر، فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ والاعتبار بما في القرآن بدون فهم معانيه، ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ الله عز وجل أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال التي على قلوبهم والتي حالت دون وصول الخير إليها. فتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام الله عز وجل. وأما بالنسبة لأفراد الناس فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه ويقيم به فرضه. ثالثا، أهمية هذا العلم، يعني علم التفسير. علم التفسير من أجل، بل هو أجل العلوم الشرعية قدرا، وأشرفها موضوعا وغرضا، لأنه متعلق بكلام الله تعالى. فموضوع التفسير هو كلام الله الذي هو أفضل الكلام وأشرف الكلام. ولأن الغرض من التفسير الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره، يعني القرآن، والانتفاع بها، التصديق بأخباره والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله عز وجل، ليعبد الإنسان ربه على بصيرة. رابعا، أقسام التفسير. ينقسم التفسير إلى عدة أقسام، وكل قسم منها، أعني من هذه الأقسام، مبني على اعتبار ونظر. ونذكر قسما من هذا، وهو أقسام التفسير باعتبار أصله وطريق الوصول إليه. ينقسم التفسير بهذا الاعتبار، أعني باعتبار أصله، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور، وهو الذي يعتمد فيه المفسر على تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فيفسر القرآن بما صح مما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فمن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ومن أقوال كبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو القسم الأول من أقسام التفسير، وهو التفسير بالمأثور. القسم الثاني من أقسام التفسير التفسير بالرأي والاجتهاد. والتفسير بالرأي والاجتهاد على نوعين. النوع الأول ما كان مبنيا على الجهل والهوى، وهو ما يعتمد فيه المفسر على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد، من غير أن يعتمد على نص أو لغة، فهذا محرم، وهو الذي ورد عن السلف ذمه. ولهذا قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فكون الإنسان يفسر القرآن بمجرد رأيه الخاص من غير أن يعتمد على مستند شرعي أو مستند لغوي، هذا محرم. النوع الثاني من التفسير بالرأي ما كان مستندا على مقتضى اللغة وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو المعاني اللغوية بحسب السياق، فهذا لا بأس به، فلا بأس أن يفسر الإنسان القرآن بمقتضى اللغة، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد حصل هذا، أعني التفسير بمقتضى اللغة، حصل من كبار الصحابة رضي الله عنهم. خامسا أو بل رابعا، مما يعين الإنسان على فهم كلام الله عز وجل على الوجه الصحيح، أن يتعلم أصول التفسير. وأصول التفسير هي القواعد والمقدمات التي تعين على فهم علم التفسير، بحيث يتمكن بواسطتها من فهم كلام الله عز وجل وتفسيره على وجه سليم. فأصول التفسير هي القواعد التي يتمكن بها الإنسان من فهم كلام الله عز وجل وتفسيره على وجه سليم. وهذا العلم، أعني علم أصول التفسير، له فوائد عظيمة، منها أولا التمكن من فهم القرآن على وجه صحيح، فيتمكن بهذه القواعد وهذه المقدمات وهذه الضوابط أن يفهم كلام الله عز وجل على وجه صحيح سليم. وثانيا التمكن من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن. وثالثا التمكن من معرفة أحكام النوازل الجديدة والمسائل الحادثة، لأنه ما من مسألة تحدث إلا وحكمها موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما نصا وإما إيماء وإما إشارة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل على سبيل الهدى فيها، كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل أمر يحتاجه الناس فهو موجود في هذا القرآن، إما نصا وإما إشارة وإما إيماء. رابعا من فوائد علم التفسير التمكن من الترجيح بين أقوال المفسرين، فإن المفسرين قد تختلف أقوالهم في الآية، فيتمكن بهذا العلم من الترجيح بين أقوالهم. ثم اعلم أيضا أنه متى أمكن أن تحمل الآية على أكثر من معنى فهو الأولى، لأن هذا دلالة على اتساع ألفاظ القرآن. فإذا قدر أن العلماء أو أن المفسرين فسروا الآية بتفاسير مختلفة لكنها لا تتعارض ولا تتناقض، فإن الآية تحمل على هذه التفسير، على هذه التفاسير جميعا، ما دام أنه لا تعارض بينها. المبحث أو الأمر الخامس أو بل السادس، شروط المفسر. المفسر، أعني من ارتسم لتفسير كلام الله عز وجل، يشترط فيه شروط، منها أولا العلم بالشريعة عموما، أن يكون عنده علم بالشريعة على سبيل العموم. ثانيا العلم باللغة، باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد لا يجد في تفسير الآية ما يسعفه من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من أقوال الصحابة، وحينئذ يفسر الآية بمقتضى اللغة. ثالثا من الشروط العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن من أصول التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، لأنه قد يفسر آية ويستنبط منها أحكاما ثم يتبين أن هذه الآية منسوخة أو أن هذه الآية مقيدة أو أن هذه الآية مطلقة، فلا بد أن يكون عنده علم فيما يتعلق بأصول التفسير وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وما يتعلق أيضا بعلم أصول الفقه. رابعا من شروط المفسر دقة الفهم، دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على معنى آخر أو استنباط حكم أو نحو ذلك. خامسا وهو من أهمها صحة الاعتقاد، لئلا يحرف كلام الله عز وجل ومعانيه إلى ما يوافق مذهبه ومعتقده. فإذا كان المفسر على مذهب ضال أو منهج منحرف فتجد أنه يفسر كلام الله تعالى بحسب ما يوافق اعتقاده وبحسب ما يوافق مذهبه. سادسا من شروط المفسر أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، فيبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بالسنة لأنها مبينة للقرآن، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل ولما لهم رضي الله عنهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ففيهم من المرجحات ما ليس في غيرهم. ثم بعد ذلك إلى تفسير كبار التابعين الذين تلقوا العلم عن كبار الصحابة. وعلى هذا تكون مراتب التفسير كالتالي: أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بالسنة، فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بأقوال الصحابة، فإن لم يجد فبأقوال التابعين، فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بما يقتضيه بما تقتضيه دلالات الألفاظ بحسب اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. يقول المؤلف رحمه الله: سورة الكهف، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن أول سورة الكهف ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا سلوهم. قوله رحمه الله: ذكر ابن عباس أن سبب نزولها، اعلم أن نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نزول ابتدائي وهو الذي لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. والقسم الثاني نزول سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا السبب الذي يتقدم سبب النزول إما سؤال يجيب الله عز وجل عنه كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وإما حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، كما في قوله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية أو هذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون. وإما فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، أن يقع فعل يحتاج فيه إلى معرفة حكمه، كما في قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم اعلم أيضا أن معرفة أسباب النزول لها فوائد عظيمة. فمن فوائد معرفة أسباب النزول أولا بيان أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب عليه أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، كما في سبب النزول الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو التوقف. فإن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت وأمسك عليه الصلاة والسلام فلم يرد شيئا حتى نزل الوحي بقوله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ثانيا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه، كما في قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وكذلك أيضا آية الإفك، فإنها دفاع وتطهير لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد أيضا معرفة أسباب النزول بيان عناية الله عز وجل بهذا القرآن، وأن الله تعالى تكفل بحفظه وصيانته وضبط آياته. ومن فوائد أيضا معرفة أسباب النزول التمكن من فهم الآية على وجه صحيح سليم، التمكن من فهم الآية على وجه صحيح سليم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سبب النزول، قال في مقدمة التفسير: إن سبب النزول يعين على فهم الآية. من فوائد معرفة أسباب النزول أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد ترد آيتان أو آيات في موضوع واحد ويختلف الحكم، يختلف الحكم في إحداهما عن الأخرى. فإذا عرفنا ما نزل أولا وما نزل آخرا علمنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. ومنها أيضا من معرفة أسباب النزول ما ذكره الأصوليون أن صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول، وعلى هذا فلا يجوز تخصيصها واستثناؤها. ومنها أيضا من ذلك معرفة وجه الحكمة الباعث أو الباعث على التشريع، هذا ما يتعلق بأسباب سبب النزول. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أول سورة الكهف ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته، فإنهم أهل كتاب، أهل الكتاب الأول، ففعلوا يعني التوراة، ففعلوا، فقالوا سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول، يعني على الله عز وجل. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجيبا، يعني ما شأن هؤلاء. وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح فأقبل فقال جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد فاسألوه عن الثلاث، فقال أخبركم، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فمكث 15 ليلة، ليلة لا يأتيه جبريل، فشق ذلك عليه حتى جاءه بالسورة فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم. نعم، ففي الآية الأولى مسائل. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. الثانية،
طيب، في قوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فحمد سبحانه وتعالى نفسه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: أولا لكمال صفاته، فله الصفات الكاملة سبحانه وتعالى، وثانيا لجزيل هباته، فله الفضل والمنة على عباده بالعطايا، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وأما تفسير من فسر الحمد بالثناء فهذا التفسير فيه نظر لوجوه. أولا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فغاير بين الحمد والثناء. وهذا يدل على أن الثناء، على أن الحمد ليس هو الثناء، وأن الثناء هو تكرار أوصاف الحمد. فتكرار أوصاف الحمد والمحامد لله عز وجل هذا هو الثناء. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث حصل كذا، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. والأصل في العطف المغايرة. وثالثا أن الثناء من الثني، وهو الرجوع. وإذا فسرنا الحمد بأنه هو الثناء ولم يسبق ذلك شيء، فإلى أي شيء يكون الرجوع؟ بخلاف ما إذا قلنا إن الثناء هو تكرار أوصاف الحمد، أي رجوعا على ما سبق. فالله عز وجل حمد نفسه على إنزال الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وتأمل هنا، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يقل أنزل على رسوله، لأن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا تجد أن الله عز وجل يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية دون الرسالة في أعلى المقامات. ففي مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وفي مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وذلك لأنه كما سبق العبودية هي أشرف وصف للإنسان، فأشرف وصف للإنسان أن يحقق عبودية الله عز وجل وأن يكون عبدا لله تعالى حقا وصدقا. ومن ثم أيضا تجد أن وصف العبودية يقدم حتى على الرسالة، ففي التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل رسوله وعبده، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا، وثانيا أنه بتحقيق العبودية اصطفاه الله عز وجل واختاره أن يكون رسولا. نعم، يقول: حمده نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكرم شيء أتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاهم، أجل مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية أن الإنزال على عبده ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركين، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم.
طيب، أن الإنزال على عبده فيه بطلان لمذهب النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وفيه إبطال لمذهب المشركين الذين جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل هم عباد مربوبون لله، هم عباد لله عز وجل مربوبون له، ليسوا أبناء له كما قال النصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وليس لهم شيء من الربوبية، بل هم عباد مربوبون فضلهم الله عز وجل على غيرهم بما آتاهم من الرسالة. قال: وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم. رجل منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. نعم،
أحسن الله إليك.
بطلان مذهب النصارى والمشركين، فبطلان مذهب النصارى حيث أنهم ادعوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، أنه ابن الله، فهذا قل عبده. والثاني بطلان مذهب المشركين، بطلان مذهب المشركين بإنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أنهم يعتقدون أيضا في الأحبار والرهبان ومن كان له شأن أنه معبود من دون الله. نعم،
أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثالثة أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه، ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.
نعم، أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه، فليس فيه ميل، بل هو مستقيم معتدل، ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا القرآن من حيث ألفاظه ومن حيث نزوله أنزل معتدلا، معتدلا من حيث الألفاظ، حيث إن ألفاظه تشتمل على أفصح الكلام وأبين الكلام وأصدق الكلام، ومعتدلا من حيث النزول المعنوي، حيث إن الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على دفعات، لم ينزله جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا تجد أن الشريعة الإسلامية مبنية، أن الشريعة الإسلامية مبنية على هذا الأصل، وهو التدرج في الأمور، التدرج في الأمور. فتجد أن ما يأمر الله عز وجل به عبادة يكون على سبيل التدرج، وما ينهاهم عنه مما تعلقت به نفوسهم يكون أيضا على سبيل التدرج. انظر حينما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه، هو ببعث للناس عامة، لكن لما أراد أن ينذر قومه بدأ بأهم الأمور، وهو تحقيق التوحيد والعقيدة، لأنها الأصل، ولأن جميع دعوات الرسل الذين سبقوا هي تحقيق العقيدة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لما استقر الإيمان في قلوب من أسلم وآمن واستقرت العقيدة بدأت التشريع، فبدأ بأهمها وهو الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام البدنية، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك الحج. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمنهيات، فتجد أن الشريعة أيضا جاءت بالتدرج فيما نهت عنه مما تعلقت به النفوس في ذلك الزمن. فالخمر مما تعلقت به النفوس في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينهى الله عز وجل عنه جملة واحدة، وإنما مر تحريمه على مراحل. المرحلة الأولى ذكره على سبيل الامتنان، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المرحلة الثانية بيان ما فيه من المنافع والمضار، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكل إنسان لديه عقل إذا تأمل في أمر مضاره أكثر من منافعه فإنه سيتركه. الثالث تحريمه في وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. رابعا تحريمه تحريما مؤبدا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم.
نعم. أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا ولا مطعنا، لأنه من عند الله عز وجل، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لأنه من لدن حكيم خبير عليم عز وجل، بخلاف كلام غيره من البشر، بخلاف ما يكون في غير القرآن. فتجد أنه مهما بلغ الإنسان من العلم والحكمة والفصاحة والبيان لا بد أن يكون في كلامه خلل، وأن يعتريه نقص، وأن يكون فيه مغمز قد لا يشعر به، لكن القرآن الكريم نزل من لدن حكيم خبير عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله، فذكر ثلاثا: الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، الثالثة الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين.
نعم. يقول: وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه. القرآن جعله الله عز وجل بشارة ونذارة، ففيه بشارة وفيه نذارة. بشارة لمن آمن به وصدقه واتبعه، بحيث أنه صدق أخباره وطبق أحكامه، وإنذار وتهديد ووعيد شديد لمن خالفه، ففيه بشارة ونذارة. ولذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن العظيم إذا ذكر الجنة ذكر النار، وهذا من معاني قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الجنة ذكر النار. يقول: لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله، فذكر ثلاثا. أولا الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، يعني أن التمسك بهذا القرآن العظيم سبب للنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. أما من لم يتمسك به وأعرض عنه فإن له العذاب، كما قال عز وجل في آخر سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا فنسيتها، النسيان هنا بمعنى الترك، يعني تركتها وعرفت عنها، وكذلك اليوم تنسى يعني تترك. الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، البشارة بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فإن من أقام شريعة الله واستقام عليها فله السعادة في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن انقاد له، وأعظم أمر يتعلق بالانقياد للقرآن هو أن يحقق عبودية الله عز وجل. يقول: الإنذار الثالثة، الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. الرابعة، الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم.
نعم. وإنما هو مبني على ظن وتخمين وهوى. فقالوا: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم، يعني لم يصدر منهم عن علم ولا ممن قبلهم. فمن تكلم بهذا الكلام سواء كان منهم أو ممن كان قبلهم فهو مبني على جهل ولم يبنى على علم وعلى أسس. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. الخامسة، تعظيم الكلمة كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه.
طيب، يقول: تعظيم الكلمة، والمقصود من الكلمة هنا الكلام، لأن الكلمة قد يعبر بها عن الكلام، كما قال عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وابن مالك يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لكن وكل نعيم لا محالة زائل، هذا ليس صحيحا. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. السادسة، أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق، ويصير من أكبر الكذابين المفترين.
نعم. السادسة، أن الكذب يسمى كذبا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، المخبر بخلاف الواقع، تارة يكون متعمدا وتارة يكون غير متعمد. فإن أخبر بخلاف الواقع متعمدا فهو كاذب وعليه الإثم، وأما إذا كان إخباره بخلاف الواقع عن جهل منه أو غلبة ظن وتبين أن الأمر بخلاف ما أخبر به فهذا لا إثم عليه. إذن المخبر بخلاف الواقع، إما أن يكون متعمدا وإما أن لا يكون متعمدا، فإن كان متعمدا فهذا هو الكذب الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة، وإن لم يكن متعمدا وإنما غلب على ظنه أو سمع أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلحقه الإثم. ولهذا المؤلف يقول: ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق، لكن باعتبار الإثم لا يأثم إلا إذا علم أو غلب على ظنه أنه كاذب. قال: ويصير من أكبر الكذابين المفترين. نقتصر على هذا ونستكمل ما تبقى من ما يتعلق بالفوائد المستنبطة ومن آيات سورة الكهف لمن مجدد. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما نكون به نفعا لنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.